إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الكرام، لازلت أتحدث إليكم عن موضوع من أهم الموضوعات التي يجب أن نوليها اهتمامنا ويجب أن نعطيها رعايتنا جميعا، قضية أكد عليها ربنا سبحانه وتعالى وأكد عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قضية الحب بين المسلمين، وكيف يجب أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد، وكيف ينبغي عليهم أن ينقوا قلوبهم ويصفوا نفوسهم من الإحن والبغضاء والحسد والعداوات، وكيف يجب عليهم أن يكونوا متوادين متآخين متحابين متعاونين. فالحب بين المسلمين فريضة من أعظم الفرائض، كما أن القطيعة فيما بينهم كبيرة من أكبر الكبائر. أيها الإخوة، لا يخشى على المسلمين أن يشركوا بالله، ولكن يخشى عليهم أن يتباغضوا ويتحاسدوا، يخشى عليهم أن يتقاطعوا ويتدابروا، لأن الشيطان قد يسول لذوي النفوس المريضة أن يخترقها فيفسد بين القلوب المؤمنة. أيها الإخوة الكرام، لذلك قلت لكم إن تحاب المسلمين فيما بينهم وإن تآخيهم إنما هو قربة يتقربون بها إلى الله عز وجل، وفي الوقت ذاته هو قوة لهم في وجه أعدائهم، لأنه لا يمكن للمسلمين أن يكونوا كيانا قويا ولا أن يكونوا جسما متماسكا في وجه أعدائهم إلا إذا كانوا مترابطين متماسكين متحابين متعاونين. إذن قربة إلى ربهم وقوة في وجه أعدائهم. من هنا كان الذين يحب بعضهم بعضا من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل إن الله لا يرضى أن يرى عباده متحابين متوادين، وإن الله لا يكره ويسخط أن يرى عباده متباغضين متدابرين. لذلك ذكرت لكم فيما مضى أيها الإخوة جسور التواصل وأدوات المحبة التي إن اغتنمها المؤمنون صاروا كيانا متماسكا قويا. ثم ذكرت لكم بعد ذلك المعاول التي تهدم هذه المحبة، ذكرت لكم ما حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى وما حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام من تلك الأسباب التي تؤدي إلى افتراق القلوب، التي توصل إلى فساد النفوس. حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام مما يثير في قلوبنا العداوة والبغضاء ويجعل جسمنا جسما ضعيفا هشا لا مناعة فيه ولا قوة. فذكرت لكم كيف أن الغيبة إذا فشت بين الأمة كان لها أثر خطير جدا في تفرقة المسلمين. وذكرت لكم عن النميمة التي تمزق شمل الأمة والتي لها أثر خطير جدا في زرع العداوات في النفوس، وقلت إن هذا من عمل الشيطان، ومن قام به أراد ورضي لنفسه أن يكون شيطانا مفسدا بين الناس. ويتأكد هذا الموضوع اليوم تأكدا عظيما جدا، وخاصة أننا في مناسبة من أعظم المناسبات، وأننا في ذكرى أعظم حادثة في الإسلام صار فيها للمسلمين قوة، وصار لهم فيها دولة، وصار لهم كيان عظيم. هذه الحادثة العظيمة، هذا الحدث الكبير الذي كان للمسلمين فتحا مبينا، وكان لهم تاريخا مجيدا، بل كان بداية تاريخهم، ألا وهو حادث الهجرة العظيم. الهجرة التي احتفلنا بالأمس أننا صرنا في العام 1431، هو عام من أعوام تاريخ الأمة، ولكن لو نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم ونحن في هذا التاريخ كيف نجد واقع المسلمين؟ بالله عليكم، أليس واقع المسلمين في تفرقهم وتشتتهم وتنازعهم وسيطرة الأعداء عليهم وهيمنة الشياطين عليهم، أليس واقعا يدمي القلب، يدمي الفؤاد؟ انظروا ما جرى للمسلمين وماذا يجري في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الصومال، ماذا نتحدث؟ إن اللوحة التي ضمت العالم الإسلامي إذا نظرتم إليها وجدتم ما يدمع العين وما يدمي القلب والفؤاد. ونحن نتحدث كيف يجب أن نكون متماسكين، والله عز وجل أراد أن ينقذ الأمة وأن يرفع من شأنها وأن يعلي من قدرها، حين قال لهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حين قال لهم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وهو الذي يقول لهم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم أيها الإخوة، إذا تحدثنا عن هذا الحادث العظيم الذي بدأ به تاريخ هذه الأمة، إنما نذكر أن أعظم أساس بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام، وأعظم ركن أقام عليه دولة الإسلام، إنما هو أساس الإخاء بين المسلمين. واقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، واقرأوا ما الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة المنورة، بعد هذه الهجرة المباركة، بعد هذه الرحلة العظيمة التي تحتاج منا وتحتاج من كل مسلم أن يقف عندها ساعات وساعات، لنستجلي ما فيها من دروس، لنستنبط ما فيها من عبر. أيها الإخوة، جدير بنا، جدير بكل مسلم أن يجلس مع أهله وأولاده في بيته وأن يفتح كتابا في السيرة ويقرأ أحداث السيرة كاملة. قد لا نستطيع أن نسرد أحداثها في خطبة أو خطبتين، ولا في محاضرة أو محاضرتين، ولكن بإمكان كل واحد منكم أيها الإخوة أن يجلس إلى أهله وأولاده وأن يفتح لهم كتابا في السيرة ويقرأ لهم أحداث هذه الرحلة العظيمة التي على خطواتها بدأ تاريخ أمتنا، بدأ تاريخ أمة الإسلام. فإذا قرأنا هذه الرحلة العظيمة وهذا الحدث العظيم، ما أول أمر أقدم عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مجتمع الإسلام بعد أن وصل إلى المدينة المنورة؟ هل قال لهم صلوا 1000 ركعة؟ هل قال لهم صوموا؟ ماذا قال لهم بعد أن وصلوا إلى المدينة؟ وصل المهاجرون إلى المدينة وصار المسلمون في قوة وحرية ووحدة، هل قال لهم صوموا؟ الآن يمكنكم أن تصوموا ما شئتم، أن تصلوا ما شئتم؟ لا، أول ما قام به عليه الصلاة والسلام لكي يبني هذه الدولة القوية الفتية أن آخى بين المسلمين، آخى بين المهاجرين والأنصار، وقال لهم كما روى ابن إسحاق في السيرة، قال لهم تآخوا أخوين أخوين. وهكذا أخذ يرسي النبي عليه الصلاة والسلام قواعد القوة في مجتمع الإسلام. آخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء، آخى بين أبي بكر وخارجة بن زيد، بين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك، آخى بين معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود، وهكذا آخى بينهم إخاء قويا متماسكا متينا، إخاء كان شرعا وكان منهاجا. لم يكن التآخي بين المهاجرين والأنصار مجرد أعمال وجدانية، أنت أخي وأنا أخوك وأحبك وتحبني، لم يكن مجرد عواطف لا أثر لها في الواقع، لم يكن مجرد كلام لا حقيقة له في أرض الواقع، وإنما كان تشريعا. كان التآخي بين المهاجرين والأنصار تشريعا شرعه رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من هذا التشريع أن المهاجري يرث أخاه الأنصاري، يرث بعضهم بعضا، فإذا مات الأنصاري ورثه المهاجري دون ذوي رحمه كما أخرج البخاري في صحيحه، ليكون إخاء حقيقيا واقعيا متينا. وإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا بهم يتجاوبون أيما تجاوب ويتفاعلون أيما تفاعل مع هذا الإخاء النبوي الإسلامي الذي أرسى أسسه وقواعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قبلوا هذه المؤاخاة بل تشربوها بل أحبوها. فإذا بالواحد منهم يقول لأخيه كما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف، انظروا إلى هذا الإخاء الذي نرجو أن نكون عليه وأن يصل المسلمون إلى مرتبته. سعد بن الربيع الذي كان من أكثر الأنصار مالا، آخاه آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف الذي قدم من مكة، فإذا بسعد يقول له يا عبد الرحمن أنا من أكثر أهل المدينة مالا، تعال أقاسمك مالي. أرأيتم إلى هذا الموقف العظيم، إلى هذا المشهد الرائع، تعال أقاسمك مالي، وهم بذلك، فلم تكن عبارة عن مجاملات كما تحدث بين كثير ممن يدعي الأخوة والمحبة، لم تكن مجاملة، ولم تكن ألفاظا معسولة، ولم تكن كلمات منسقة لا حقيقة لها في الواقع، لم تكن كلمات جوفاء، وإنما كانت حقيقة واقعة. ولولا أن الأسانيد الصحيحة أوصلتها إلينا لكان لأحد أن يقول هذا ضرب من الخيال، ولكن أسانيد صحيحة، رجال ثقات عدول نقلوا لنا ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تعال أقاسمك مالي. فإذا بعبد الرحمن بن عوف وهو الذي علمه الإسلام العفة، والذي علمه الإسلام الدأب والاجتهاد والعمل، يقول لعبد الرحمن، يقول لسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دلني على السوق لأعمل وأجتهد. وهكذا انطلق عبد الرحمن بن عوف إلى السوق، وكان عارفا بالتجارة، وكان ماهرا بأعمال التجارة، إلى أن كسب المال وإلى أن ربح، حتى صار عبد الرحمن كذلك من كبار أغنياء الصحابة الذين سخروا مالهم لنصرة دين الله. عبد الرحمن بن عوف صار من كبار الأغنياء، ولكن لم يكن من كبار أصحاب الفيلات والقصور، إنما سخر ماله لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، إذن أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المؤاخاة بين المسلمين. آخى مرة بين المهاجرين، بين المهاجرين بين بعضهم بعضا، وبين الأنصار، وآخى بين المهاجرين والأنصار. قد يظن بعض الناس أن المؤاخاة التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام كانت مرة واحدة، لا، مرة آخى بين المهاجرين بين بعضهم بعضا، نعم، وآخى مرة بين الأنصار، وآخى مرة بين المهاجرين والأنصار، لكي يرسخ ويؤكد ويثبت هذا المعنى العظيم، لنعلم أيها الإخوة المسلمون أن أعظم عبادة تقوينا وتقربنا إلى الله أن يكون قلبك سليما للمسلمين، وأن تشعر من أعماق قلبك بحبهم وودهم وإخائهم. أي مسلم في الأرض هو أخوك، أي مسلم ولو كان في أقصى بقاع الأرض هو أخوك، تتألم لألمه وتفرح لفرحه، هكذا شأن المؤمن. فإن لم تكن كذلك فإيمانك ضعيف. وهذا الميزان لا أقوله أيها الإخوة من عند نفسي، بل قرره رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: مثل المؤمنين في توادهم، توادهم من الود يعني الحب، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فقال مثل المؤمنين، بمعنى أن من لم يشعر بمحبته لإخوانه وتعاطفه معهم وألمه لآلامهم فإيمانه ضعيف ناقص، عليه أن يعالج نفسه ويتدارك إيمانه ليكون في صف المؤمنين الذين يرضى الله تعالى عنهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة، ما فائدة أن نصلي الجمعة ونصلي الجماعة ولا نحقق ثمراتها؟ نأتي لما شرع الله صلاة الجماعة؟ لم؟ لكي يصلي الرجل أمام أخيه ولا يلتفت إليه؟ لمن شرع لنا أن نصلي صلاة الجمعة، صلاة الجماعة؟ للحي الواحد، أهل الحي يصلون في مسجدهم صلاة الجماعة ليتعرف بعضهم على بعض وليعالج بعضهم مشكلات البعض. نعم، هذه صلاة الجماعة. وأما أهل البلدة فالله تعالى أمرهم أن يصلوا جميعا في المسجد الجامع صلاة الجمعة، ونحن نأتي إلى الجمعة ونخرج من الجمعة ولكننا فرادى، لبنات متفرقة متناثرة، قد تقع عين أحدنا على عين أخيه ولا يقول السلام عليكم ولا يسلم عليه. أليس كذلك أيها الإخوة الكرام؟ أليس هذا واقعا يؤلم المسلمين؟ إذا نحن قمنا بالعبادات ولكن لم نصل إلى روحها ولا إلى مضمونها، قمنا بها شكلا ولم نقم بها حقيقة ومضمونا، أن يشعر كل منا بحبه لإخوانه جميعا وحرصه على أن يعالج أمورهم وأن يتعاطف معهم. نسأل الله أن نصل إلى هذا المستوى العظيم، نسأل الله أن يكرمنا بالوصول إلى ثمرات هذه العبادات. وهؤلاء الصحابة الذين صدقوا الله عز وجل، هنيئا لهم، هنيئا لهم. أتدرون؟ كانوا صادقين في أخوتهم، في تآخيهم، في محبتهم لبعضهم. أتدرون أيها الإخوة من شهد لهم بصدق حبهم؟ من؟ ماذا يخطر في بالكم؟ من الذي شهد بصدق حب المسلمين لبعضهم؟ الله في عليائه، الله عز وجل قد شهد بصدق حب المسلمين لبعضهم. فماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ ذكر ذلك في آيات في الكتاب المعجز في القرآن الكريم الذي يتلى إلى يوم القيامة. قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. شهادة من الله للمهاجرين، وهنيئا لهم، هنيئا لهم هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا، شهد الله لهم بأنهم صادقون. وفي أولهم الصديق أبو بكر الصديق الذي اختاره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رفيق رحلته وصاحب دربه، ليكون رفيقه في الغار. الله في عليائه شهد لهؤلاء المهاجرين بأنهم صادقون، وبأنهم خرجوا ينصرون الله ورسوله، وبأنهم تركوا ديارهم وأموالهم نصرة لدين الله وإذعانا وطاعة وانقيادا لأمر الله. كل شيء دون أمر الله تعالى جلل. إذا امتثلت أمر ربك فقد وصلت إلى غاية وجودك وحياتك. فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لم يأبهوا بالأموال، لم يأبهوا بالديار في سبيل نصرة الله عز وجل. نعم، ولا أريد أن أسوق القصص التي لو أردت أن أسوقها لطال بي الوقت، ولا أريد أن أطيل عليكم أيها الإخوة كيف تركوا أموالهم، تركوا ثرواتهم، تركوها نصرة لدين الله عز وجل. ولو كان المسلمون يؤثرون الله تعالى ويؤثرون أمر الله على كل شيء في هذه الدنيا لصاروا أعظم أمة وأعز أمة على الإطلاق. انظروا إلى هذه الشهادة من الله، أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لماذا؟ يبتغون، يعني يطلبون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال تعالى عن الأنصار هذه الشهادة الربانية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، انظروا إلى هذه الشهادة، هنيئا لكم معشر الأنصار. قال تعالى: يحبون من هاجر إليهم، يحبونهم. وإذا قال الله يحبون، الله شهد بالحب، معنى ذلك أن قلوب الأنصار كانت مفعمة بالحب للمهاجرين حتى شهد الله لهم بذلك. يحبون من هاجر إليهم. ثم قال تعالى: مما يشير إلى أدلة هذا الحب وشواهد هذا الحب، لأن من ادعى الحب فللحب أدلة وله شواهد. إذا قال لك رجل: والله أنا أحبك، ثم وجدك في مأزق، في ضيق، في شدة، في مصيبة، ثم أعرض عنك ومشى وكأنه لا يراك، أهو حب صادق؟ كاذب، كاذب هذا الحب. كل حب وكل دعوة للحب تحتاج إلى برهان وإلى دليل. فذكر الله تعالى في هذه الآية الدليل الساطع على حب الأنصار للمهاجرين، فقال: لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدونهم على سبقهم في الإسلام، لا يحسدونهم، لأن الحاسد لا يمكن أن يكون محبا، والمحب لا يمكن أن يكون حاسدا. أرأيتم إلى هذه الشهادة؟ لا يجدون في صدورهم حاجة، يعني لا يحسدونهم على فضلهم وسبقهم في الإسلام. فالحاسد مبغض وليس محبا، والمحب لا يمكن أن يكون حاسدا. ثم قال: وقد ذكر دليلا آخر على صدق الحب، ما هو؟ قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا دليل آخر على الحب، هو الإيثار، أن تعامل أخاك بمثل ما تعامل به نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا كان المسلمون بين صادقين وبين مفلحين، المهاجرون صادقون والصادقون وصلوا إلى الدرجات العلى، وبين المفلحين الأنصار الذين وصلوا إلى الدرجات العلى في الآخرة. إذن أيها الإخوة، أول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إلى المدينة، ما شرع لهم صلاة، ولا شرع لهم صياما، ولا شرع لهم حجا، ولا شرع لهم إلا أهم أمر، وهو أن يتحابوا ويتوادوا وأن يؤثر بعضهم بعضا. اللهم أوصينا إلى هذه الرتبة يا رب العالمين. ولكن لما أقول هذا لا أعني أننا نقعد ولا نفعل شيئا، ولا ننقي أنفسنا من الغل والبغضاء، ولا يسارع بعضنا إلى أن يصلح بينه وبين أخيه لكي يكون الحب هو السائد فيما بيننا، ونحن ننتظر إجابة الدعاء. نقول: نحن دعونا، اللهم أصلح بيننا. كيف يصلح الله بينك وبين أخيه إذا لم تكن أنت بخطوات عملية لكي تصلح بينك وبين أخيه؟ وهذا وحده أمر يحتاج أيها الإخوة إلى أن نقف عنده، علنا نقف عنده في وقت آخر إن شاء الله. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك يا رب العالمين، اجعلنا من المتآخين فيك يا أرحم الراحمين، ارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لما تحب وترضى من القول والعمل، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، واستعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، لحسن القدر الإلهي والتوفيق الرباني في هذا اليوم الذي نتحدث فيه عن المؤاخاة وكيف كان المسلمون مع بعضهم يؤثر بعضهم بعضا نصرة لدين الله، وكيف شهد الله للمهاجرين بأنهم تركوا أموالهم وديارهم نصرة لدين الله، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. سبحان الله، تبرعاتكم اليوم ستكون تحت هذه الآية: وينصرون الله ورسوله، نصرة لدين الله وإعلاء لكلمة الله وبثا لدين الله تعالى في الأرض. فأنتم ستتبرعون لهذه المعاهد والثانويات الخمسة في دمشق بفضل الله تعالى، دمشق التي نسأل الله أن يديم النعمة عليها، دمشق التي هي منبع العلم، دمشق التي هي موضع الكتاب، هذه البلدة المباركة اشكروا الله عليها. اللهم آمن خوفنا يا رب العالمين، وأهلك أعداء المسلمين جميعا في كل الأرض يا أرحم الراحمين. فعندنا خمس معاهد شرعية وثانويات: معهد الفرقان في دمشق، معهد الفتح الإسلامي، وثانوية الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله، ومعهد المحدث الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، ومجمع الشيخ أحمد كفتارو رحمه الله. هذه خمس ثانويات ومعاهد تعلم دين الله، تعلم دينكم، تبني العلماء الدعاة إلى الله. هؤلاء الدعاة الذين سيكونون دعاة الإسلام في دمشق وغير دمشق، لأن بلدتكم هذه تستقبل طلابا من جميع أنحاء العالم، فكل من يتبرع اليوم سيكون له أجر علمها علم هؤلاء العلماء وأجر دعوتهم. لذلك أقول لكم أيها الإخوة إن تبرعكم اليوم هو نصرة لدين الله، لذلك ضاعفوا تبرعاتكم، فهذا خير عظيم ساقه الله تعالى إليكم. وأنا أقول فضل الله تعالى علينا أن يكون كل يوم جمعة مناسبة لكي نبني صرحا أو نبني علماء أو نقيم خيرا نتعاون فيه جميعا على ما يرضي الله تعالى. لذلك لا تتذمروا وتقولوا كل أسبوع نتبرع، بالعكس أقول هذا خير ساقه الله إليكم، أن يفتح هذا الخير العظيم بين أيديكم دون أن يعني كما أقول نذهب ونسعى ونجد. الخير يساق إليكم بين أيديكم، وهذا الخير كما أقول هو تحت قوله تعالى وينصرون الله ورسوله، فانضموا إلى هذه الآية وانضموا إلى المهاجرين وأنفقوا بسخاء ليكون لكم الأجر العظيم. اللهم اجعلنا مع المهاجرين يوم القيامة ومع الأنصار ومع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتقبل منا أعمالنا جميعا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.